أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: ثم غسل يد اليمنى من المرفق بكسر الميم وفتح الفاء. الواجب الآخر من واجبات الوضوء هو غسل يد اليمنى من المرفق. ومن الواضح أن وجوب غسل اليد اليمنى من المرفق هذا دليله هو مقتضى الآية، آية الوضوء الشريفة التي مر بيانها، وكذلك مستندهم هو الأخبار البيانية لوضوء النبي صلى الله عليه وآله. عدة أخبار في هذا الباب ذكرت تفاصيل الوضوء، وكان من ضمن أفعال الوضوء هو غسل يد اليمنى من المرفق. ولكن وقع الكلام في وجوب غسل المرفق نفسه، لأن يعني المصنف يقول: ثم غسل يد اليمنى من المرفق بكسر الميم وفتح الفاء مرفق، أو بالعكس يعني فتح الميم وكسر الفاء مرفق، فتقرأ مرفق وتقرأ مرفق. وهو مجمع عظم الذراع والعضد لا نفس المفصل. قلنا أنه وقع الكلام في وجوب غسل المرفق، فبعضهم استند إلى الآية وبعضهم لم يستند إليها، فمن قال أن اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، من قال أن الآية ليست بصدد بيان الابتداء والانتهاء في غسل اليد، وإنما لتحديد المغسول، فيستند إلى الأخبار. تعرفون أن هناك بحث في مفهوم الغاية، أنه في مفهوم الغاية هناك ذكروا أن الغاية هل تدخل في المغية أو لا تدخل في المغية. يعني عندما يقال اغسلوا أيديكم إلى المرافق، فمن قال بدخول الغاية في المغية يقول بدخول المرفق في غسل اليد، ومن قال بعدم دخول الغاية في المغية قال بأن غسل المرفق غير واجب لأنها خارجة عن حدود اليد، فينتهي غسل اليد إلى حد المرفق، المرفق غير داخل. إذن من قال بدخول الغاية في المغية استدل بالآية على وجوب غسل المرفق، ومن لم يقل أو من قال بعدم دخول الغاية في المغية فلا يستطيع أن يستدل بالآية على دخول المرفق في وجوب غسل اليد. وإنما لا بد له أن يستدل بالأخبار البيانية لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله الوارد في عدة روايات. ألا أريكم وضوء رسول الله؟ قالوا بلى. فأخذ ماء وتوضأ وفعل كذا وكذا وكذا. وبعضهم استشكل في الأخبار البيانية لوضوء النبي صلى الله عليه وآله، وقال أن الفعل أعم من الوجوب، أن المعصوم عندما يقوم بعدة أفعال في الوضوء بعضها قد يكون واجب وبعضها مستحب، فلا يعلم أن غسل المرفق الذي فعله المعصوم هل لوجوب غسل المرفق أو لاستحباب غسل المرفق. فمن قال أن فعل المعصوم أعم من الوجوب والاستحباب فلا يستطيع أن يستدل حتى بالأخبار الواردة في بيان وضوء النبي صلى الله عليه وآله. فبناء على ذلك لا يستطيع الاستناد الى الاخبار في وجوب غسل المرفق، فليس له حينئذ الفقيه ليس له الا الاعتماد على التسالم الموجود عند الشيعة الامامية من وجوب غسل المرفق، وعدم نقل الخلاف في وجوب غسل المرفق الا عن فقيه من العامة يسمى زفر، بمعنى ان الشيعة والسنة اطبقوا على وجوب غسل المرفق باستثناء زفر من العامة. فاذا ترتيب الكلام يكون هكذا، ان وجوب غسل المرفق حصل فيه كلام طويل عريض، نختصره بهذا الكيفية، أن وجوب غسل المرفق إما يستدل بالآية، وذلك إذا قلنا بدخول الغاية في المغير، فنقول أن الآية تقول وأيديكم إلى المرافق، والغاية أي ما بعد إلى وهو المرافق داخل في حكم المغير، يعني في حكم غسل اليد، فيستدل بالآية على دخول المرفق ووجوب غسل المرفق مع غسل اليد. ومن قال بعدم دخول الغاية في المغيّة لا يستطيع أن يستدل بالآية. فالمرتبة الأخرى بعد الآية هو الأخبار البيانية لوضوء النبي صلى الله عليه وآله المنقولة عن الأئمة عليهم السلام. الأخبار البيانية بعضهم أثار هذا الإشكال أن فعل المعصوم أعم من الوجوب، لذلك الكثير من روايات الوضوء التي تحكي عن الوضوء أو الصلاة جميع أفعال الصلاة نلاحظ بأنه بعض المذكورات من المستحبات وليس من الواجبات، فلا يحصل ظهور، فلا ينعقد الظهور في أن جميع الأفعال الواردة في الوضوء أو في الصلاة هي من الواجبات. فوجود بعض المستحبات في أفعال الوضوء أو أفعال الصلاة يمنع من انعقاد الظهور في الوجوب، لذلك قالوا أن فعل المعصوم أعم من الوجوب. إذا كان أعم من الوجوب يعني لا ينعقد الظهور في الوجوب، فإذا لم يمكن الاستدلال بالأخبار البيانية لهذه العلة فلم يبقى لدينا إلا التسالم والإجماع وعدم نقل الخلاف على وجوب غسل المرفق إلا الخلاف الوارد عن زفر من فقهاء العامة. والإجماعية في المقام التسالب الموجود عند المسلمين، والإجماع يكفي في المقام للقول بوجوب غسل المرفق، فالنتيجة أنه يجب غسل المرفق مع اليد. يقول المصنف: ثم غسل اليد اليمنى من المرفق، عبارة المصنف من المرفق هذه العبارة ظاهرها عدم جواز النكس في غسل اليد، لأن من للابتداء، فيكون ظاهر العبارة أنه غسل اليد يجب أن يكون الابتداء من المرفق، لذلك قال: ثم غسل اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع. فإذا عبارة الماتن المصنف من المرفق، كلمة من ظاهرة في وجوب ابتداء غسل اليد من المرفق إلى أطراف والانتهاء بأطراف الأصابع، وعدم جواز النكس بأن يكون بالعكس كما عليه العامة بأن يكون من أطراف الأصابع مثلا إلى المرفق. الاستدلال بالآية على أن الآية تقول: وأيديكم إلى المرافق. قالوا أن الآية ليست بصدد بيان الابتداء والانتهاء في الغسل، وإنما بصدد بيان تحديد المغسول، لذلك الآية الشريفة عندما تقول وأيديكم إلى المرافق، مقصود الآية، مراد الآية هو بيان تحديد العضو المغسول، أن اليد التي يجب غسلها حدها المرفق. طبعا الحد الآخر لوضوحه لم تصرح به الآية أنه إلى أطراف الأصابع، لذلك الآية قالت وأيديكم إلى المرافق، يعني اكتفت ببيان الحد الفاصل هو المرفق بين الذراع والعضد، لذلك الآية لم تذكر أن الانتهاء يكون إلى أطراف الأصابع، لم تذكر أطراف الأصابع، وإنما ذكرت الحد الذي الفاصل بين ما يغسل وما لا يغسل، يعني الحد الفاصل بين العضد والذراع، لذلك الآية ليست بصدد بيان الابتداء والانتهاء، وإنما بصدد بيان حدود العضو المقصود، لذلك لم يستدلوا بالآية الشريفة. والمستند الفقهاء، فقهاء الشيعة، في أنه لا يجوز النكس في غسل اليد هو الأخبار الواردة في الغسل، عدة أخبار واردة خصوصا الأغسال التي تبين وضوء النبي صلى الله عليه وآله. يقول: ثم غسل اليد اليمنى من المرفق بكسر الميم وفتح الفاء أو بالعكس أي المرفق، وهو ما هو المقصود من المرفق أو المرفق؟ وهو أي المرفق مجمع عظم الذراع والعضد لا نفس المفصل. ما هو الفرق بين مجمع عظم الذراع والعضد وبين المفصل؟ طبعا من الواضح أن المقصود من المفصل هو الحد الفاصل بين الذراع هو العضد. المجمع ليس كذلك، لأن مجمع العظمين هو عبارة عن دخول رأس العضد في عظم الذراع، هو دخول رأس الذراع في عظم العضد، كأنه القضية يعني في هذا الترتيب أو في هذا الشكل. فالذراع والعضد، الذراع والعضد رأس كل واحد منهما داخل في الآخر، بحيث شيء منه داخل في الآخر، فيحصل امتداد في مجمع العظمين. لذلك يكون مجمع العظمين أكبر من المفصل. تلاحظون المفصل هو الحد الفاصل بين الذراع والعضد، ولكن المجمع لا، أكبر من هذا، هو امتداد حاصل في هذه المنطقة، منطقة المجمع، امتداد موجود في هذه المنطقة، منطقة مجمع العظمين، لأن رأس أحد العظمين داخل في الآخر. فإذا حصل تداخل، يعني هناك مساحة معينة وليس هناك حد فاصل، يعني خط حد فاصل بين العضد والذراع، وإنما هناك امتداد، هناك مساحة ممتدة في هذه المنطقة. هذه المساحة الممتدة يجب أن تغسل جميعها، تظهر الثمرة. متى تظهر الثمرة في الفرق بين المجمع والمفصل؟ في حالة إذا كانت اليد مقطوعة من المفصل، إذا كانت اليد مقطوعة من المفصل حينئذ يجب غسل رأس العضد، رأس العظم من العضد، لأنه داخل في المجمع. أما لو قلنا أن المرفق هو المفصل وقطع اليد كان من المفصل، فحينئذ لا يجب الغسل. لذلك حتى في فتاوى المعاصرين تلاحظون أنه عندما يقولون، أيضا يقولون أن المرفق هو مجمع العظمين، لذلك يقولون فإذا قطعت اليد من أعلى المفصل فيسقط وجوب غسل اليد، ولا يذكرون أنه إذا قطعت مثلا من المفصل، نعم إذا قطعت فوق المفصل فيسقط وجوب غسل اليد لأن لانتفاء الموضوع، أما إذا قطعت من المفصل فتظهر الثمرة بين القولين. فإذا قلنا أن المرفق هو المفصل فاليد مقطوعة من المفصل فالموضوع منتفي فيسقط وجوب غسل اليد، أما إذا قلنا أن المرفق هو المجمع، مجمع العظمين، فحينئذ يجب غسل رأس العظم، رأس عظم العضد، ولا يسقط غسل اليد تماما. يقول وهو مجمع عظمي الذراع والعضد، الذراع بكسر الذال والعضد بفتح العين وضم الضاد، لا نفس المفصل إلى أطراف الأصابع. يعني أن غسل اليد ينتهي إلى أطراف الأصابع لأن إلى الانتهاء الغاية، ثم غسل اليسرى كذلك أيضا من المرفق إلى أطراف الأصابع، وغسل ما اشتملت عليه الحدود. المقصود من الحدود يعني الحدود المذكورة في غسل الوجه واليدين، فإذا المقصود هي الحدود الثلاثة، فإذا تكون اللام في الحدود لام العهد، يعني الحدود المذكورة سابقا، وهو حد غسل الوجه وحد غسل اليد اليمنى واليسرى. فيقول وغسل يعني ويجب غسل ما اشتملت عليه الحدود من لحم زائد وشعر ويد وإصبع دون ما خرج. فإذا كل شيء موجود ضمن حدود الوجه أو ضمن حدود اليد أيضا يجب غسله بالتبع. يقول من الحدود من لحم زائد، يعني إذا كان هناك لحم زائد في حد الوجه أو في حد اليد وشعر ويد، يعني إذا كانت هناك يد زائدة لو افترضنا من تحت المفصل هناك يد زائدة يعني داخلة في حد اليد فأيضا يجب أن تغسل، لأن إطلاق اليد في الأخبار يشمل جميع حدود اليد، فكل شيء داخل في حد اليد يجب غسله. فإذا كانت يد زائدة ولكن هذه اليد في حدود اليد ضمن حدود اليد يعني ما دون المفصل هناك يد زائدة أو هناك إصبع زائدة، مثلا بعضهم لعله فشيء من الشذوذ في الخلق أن يكون هناك إصبع زائدة يكون له مثلا 6 أصابع، أيضا يجب غسل الزائد طالما أنه ضمن حدود اليد ويد وإصبع دون ما خرج، يعني دون ما خرج عن الحدود، وإن كان يدا. فالزيادات سواء كان من لحم أو شعر أو يد أو إصبع إذا كانت خارج حد الوجه أو خارج حد اليد فلا يجب غسلها إلا في مورد واحد، إذا كانت يد فوق المفصل ولكن هذه اليد تشتبه أن الأصلية أو الزائدة حينئذ يجب غسلها، يعني غسل كلا اليدين الأصلية والزائدة، لأن الأصلية مشتبهة أن هذه الأصلية أو اليد الأخرى هي الأصلية، فلا بد من غسل اليد يعني كلا اليدين الزائدة والأصلية لأنه لا تعلم الزائدة من الأصلية. يقول دون ما خرج، يعني إذا كانت يد زائدة عن الحد، إذا كانت يد زائدة وخارجة عن حد اليد فلا يجب غسلها، وإن كان يدا وإن كان الزائد يدا أو وإن كان الخارج عن الحد يدا إلا أن تشتبه الأصلية. طبعا انصراف الأخبار إلى أن اليد التي يجب أن تغسل هي اليد الأصلية، فإذا كانت يعني من الشواذ في الخلق إذا كانت هناك يد زائدة فوق المرفق فإن علمت أنها زائدة فلا يجب غسلها، لأن أخبار وجوب غسل اليد منصرفة إلى اليد الأصلية. أما إذا اشتبه الحال فلم يعلم أيهما الأصلية وأيهما الزائدة فحينئذ يجب غسل اليد من باب يجب غسل كلا اليدين من باب المقدمة، يعني حتى يحصل العلم بغسل العضو المأمور به، لأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، يعني نحن نعلم يقينا بأن ذمتنا مشغولة بوجوب غسل اليد، فإذا غسلت واحدة لا أعلم أن تكون قد تكون الثانية هي المقصودة لأنها قد تكون هي الأصلية. وطبعا قلنا أن الأخبار منصرفة إلى اليد الأصلية وليس الزائدة. فإذا اشتبه الحال إذا غسلنا إحدى اليدين لا يحصل الفراغ اليقيني، يعني ذمتنا مشغولة قطعا يقينا بوجوب غسل اليد. فإذا غسلنا إحدى اليدين مع الاشتباه، يعني في حال الاشتباه، فلا يحصل العلم اليقيني بالفراغ، بفراغ ذمة من الواجب، فتجري أصالة الاحتياط. فاحتياطا يجب غسل كلا اليدين حتى يحصل العلم بفراغ الذمة عن الواجب المأمور به. لذلك يقول إلا أن تشتبه الأصلية، يعني تشتبه الأصلية بالزائدة، فتغسلان معا من باب المقدمة.
يعني
نعم. ولذلك فسروا المقدمة يعني من باب أن الاشتغال اليقيني يفضل فراغ اليقيني، لأن المقصود بالمقدمة يعني المقدمة العلمية، والمقصود بالمقدمة العلمية يعني تحصيل العلم بامتثال الواجب المأمور به، وهو غسل اليد المأمور بها. وبما أنه هناك اشتباه أن اليد المأمور بها هل هذه اليد أو الأخرى، لذلك يجب غسل كلا اليدين. يقول ثم مسح مقدم الرأس أو شعره. طبعا وجوب مسح مقدم الرأس الدليل عليه هو الآية الشريفة، وهذا من الواضحات: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالآية الشريفة تدل على ذلك وكفى بها دليلا. وفضلا عن ذلك الناس أخبار في وجوب مسح مقدم الرأس، ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام مسح الرأس على مقدمه، مسح الرأس على مقدمه، يعني طبعا هذا جزء من الرواية، مسح الرأس على مقدمه. فتعبير مقدم الرأس موجود في الأخبار المعتبرة، لذلك استعملوا هذا اللفظ في الفتوى أيضا. يقول طبعا وليس هناك خلاف في وجوب مسح مقدم الرأس، وإنما الخلاف مع العامة في أنه المسح هل يكون على المقدم أو جميع الرأس، لأنهم يمسحون بجميع الرأس كما سيأتي الكلام عليه. يقول يعني في الجملة صار أنه مسح مقدم الرأس هذا لا خلاف فيه، ولكن العامة يمسحون بأكثر من المقدم، لذلك لا خلاف في مقدم الرأس. ثم مسح مقدم الرأس أو شعره الذي لا يخرج بمده عن حده، يعني لا يخرج بمده، الضمير راجع على الشعر، يعني مد الشعر لا يخرج عن حد الرأس، الضمير الأول يرجع على الشعر والضمير الثاني يرجع على الرأس، فيستكون العبارة هكذا: الذي لا يخرج بمده، يعني بمد الشعر عن حد الرأس. طبعا الأخبار تقول بأنه وجوب مسح الرأس أو مقدم الرأس، فإن كان ذو شعر إن كان الإنسان ذو شعر فطبعا لابد أن يمسح على شنو؟ على شعر رأسه. لذلك قال الشارح يعني عطف بأو التي تفيد التخيير، لاحظوا عطف بأو، قال أو شعره، وأو تفيد التخيير يعني الرأس أو الشعر، الرأس للأصلع مثلا والشعر لذي الشعر. ولكن إذا قلنا مسح مقدم الرأس من الشعر بشرط عدم خروج مد الشعر عن حد الرأس، لماذا؟ لأن الواجب هو مسح الرأس، فالشعر الموجود ضمن حد الرأس يطلق عليه رأس، والخارج والشعر الخارج عن حد الرأس لا يسمى رأس. لذلك في الفتوى أنه إذا جمع الشعر وجعل على الناصية ومسح عليه لا يجزي، فإذا مسح على الشعر فيشترط في الشعر أن لا يخرج مد الشعر عن حد الرأس، لأن الأخبار تقول مسح على الرأس أو مقدم الرأس، والشعر الخارج بمده عن حد الرأس لا يسمى رأس أو مقدم الرأس. نعم يمكن أن يطلق على الشعر الموجود في حد الرأس. لذلك يقول الذي لا يخرج يعني بهذا القيد وجوب مسح مقدم الرأس أو الشعر بهذا القيد الذي لا يخرج بمده عن حده. يقول واكتفى المصنف بالرأس تغليبا لإسمه لإسم الرأس على ما نبت على الرأس من الشعر، على ما نبت عليه أي على الرأس من الشعر، من باب التغليب. يقول وإلا هو المقصود هو الشعر. ثم يقول بمسماه، يعني المتن هكذا متن المصنف، ثم مسح مقدم الرأس بمسماه أي مسمى المسح. والدليل على الاكتفاء بالمسمى، لاحظوا مسمى المسح يعني يكفي بطرف الإصبع أن يمسح على مقدم الرأس المسمى، هذا يسمى مسح أو لا يسمى؟ بطرف الإصبع هكذا أمسح، أمر اليد قليلا على الرأس، هذا عرفا يسمى مسح، هذا المقدار يكفي. الدليل على اكتفاء مسمى المسح هو صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام، يعني ضمن رواية طويلة، المقطع من هذه الرواية يقول ثم فصل بين الكلام. لاحظوا زرارة يسأل الإمام الباقر عليه السلام عن حجة وجوب الوضوء وحدود الأعضاء التي تغسل أو تمسح في الوضوء، فقال عليه السلام ثم فصل. يعني طبعا الإمام الباقر في هذه الرواية يستند على آية الوضوء نفسها فيفسرها بهذا التفسير، آية الوضوء يفسرها مقطع مقطع ويقول استفدنا وجوب كذلك من قوله كذا ووجوب كذا من قوله كذا. يقول عن أبي جعفر عليه السلام ثم فصل بين الكلام فقال وامسحوا برؤوسكم، فعرفنا. الإمام الباقر يقول هكذا، الإمام عليه السلام يقول ثم فصل بين الكلام، يعني الله سبحانه وتعالى في الآية الشريفة فصل بين الكلام فقال وامسحوا برؤوسكم، فعرفنا حين قال برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، فالإمام الباقر عليه السلام يستدل على الاقتفاء بمسمى المسح بقوله تعالى في الآية برؤوسكم لمكان الباء، لأن الباء تفيد التبعيض، لأن الباء تفيد التبعيض، يعني أنه يجب بعض الرأس ومسمى المسمى يكفي، لأن المسمى يصدق عليه أنه بعض، فإذا برأس الإصبع مسح على مقدم الرأس يصدق عليه أنه مسح برؤوسكم، لأن الباء للتبعيض، فيكون الواجب هو مسح بعض الرأس. وإذا قلنا أن الواجب هو البعض نقول إطلاق البعض يكفي مسماهم، يقول بمسماه أي مسمى المسح ولو بجزء من إصبعين ممرا له، يعني يمر بإمرار ذلك الجزء من الإصبع على الرأس ممرا تعرب حال من الشخص الماسح، يعني حال كون الشخص الماسح ممرا له، يعني لذلك الجزء من الإصبع على الممسوح وهو مقدم الرأس ليتحقق اسمه، يعني اسم المسح حتى يتحقق، فالضمير راجع على المسح ليتحقق اسمه، يعني اسم المسح لا بمجرد وضعه، يعني وضع الجزء، يعني مجرد وضع جزء من الإصبع لا يكفي. لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه أنه مسح، تحقق المسح لا يكون إلا بإمرار الجزء أو بإمرار الإصبع على الممسوح. لذلك في مسح الرأس حتى فتوى المعاصرين أنه يكتفي بمسح بعض الرأس ولو بمقدار طرف الإصبع، رأس الإصبع يمسح، ولكن لابد أن يتحقق المسح ولا يكفي وضع الإصبع، والمسح لا يتحقق إلا بالإمرار، مجرد وضع الإصبع لا يسمى مسح، لا يصدق عليه أنه مسح. لذلك يقول ممرا له أي لذلك الجزء من الإصبع على الممسوح ليتحقق اسمه، ليتحقق اسم المسح لا بمجرد وضعه، لا بمجرد وضع الجزء. يقول ولا حد لأكثره، يعني أن مسح مقدم الرأس يكفي المسمى، هذا من باب القلة، أما من باب الكثرة ليس هناك حد للكثرة، فيجوز ولا يحرم مسح جميع مقدم الرأس، يعني إذا واحد يمسح جميع مقدم الرأس هذا يجوز، ولكن يكتفى بهذا المقدار بالمسمى. نعم يكره الاستيعاب، يعني استيعاب جميع الرأس وليس جميع المقدم، يعني استيعاب جميع الرأس خلافا للعامة، فإن العامة يذهبون إلى أنه في الوضوء لابد من أن يستوعب جميع الرأس، لذلك عندما يتوضؤون يمسحون بجميع الرأس. نعم يكره، ما أكو كيفية معينة، يمكن بأي كيفية. نعم يكره الاستيعاب، يعني استيعاب الرأس كما يفعله العامة، طبعا وجه الكراهة أنه تعرفون أنه من ضمن وجوه الترجيح في باب المرجحات هو مخالفة العامة، و كون مخالفة العامة من المرجحات ليس حبا للخلاف. تعرفون أن مذهب أهل البيت ليس عندنا حب لخلاف الآخرين، ولكن وهذا تعليل موجود في بعض الأخبار في بعض الروايات، لأن أئمة العامة عمدوا إلى خلاف أئمة أهل البيت عليهم السلام، لذلك في بعض الروايات الرشد في خلافهم لذلك كون مخالفة العامة من المرجحات ليس حبا للخلاف، وإنما لأن هناك بعض رؤوس العامة في زمان الأئمة عليهم السلام في ذلك في تلك العصور عمدوا إلى مخالفة الأئمة عليهم السلام في بعض الأمور، لذلك يعني يكون آخر المرجحات في باب الترجيح هو مخالفة العامة. لذلك قال يكره الاستيعاب، قال بالكراهة إلا أن يعتقد شرعيته فيحرم، يعني نقول يكره يعني الاستيعاب جائز. لاحظوا مسح الرأس بالاستيعاب جائز ولكنه مكروه، ولكن إذا اعتقد شرعية مسح جميع الرأس فهذا يحرم. فإذا كراهة الاستيعاب مع عدم الشرعية مع عدم الاعتقاد بشرعية غسل الجميع شرعية الاستيعاب، وإلا إذا اعتقد شرعية الاستيعاب يحرم. لماذا؟ لأنه يكون من البدعة في الدين، لأنه يكون حينئذ يعني إذا اعتقد بشرعية استيعاب الرأس بالمسح يكون من البدعة في الدين. والمقصود من البدعة في الدين هو إدخال ما ليس من الدين في الدين على أنه من الدين، هو هذا التشريع، التشريع المحرم. لاحظوا إدخال ما ليس من الدين في الدين على أنه من الدين، لذلك نقول ليس كل فعل يعتبر بدعة. الآن الآخرين يعممون الكلام في البدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة إلى النار، وكل ضلالة إلى النار. صحيح عندنا روايات بهذا المعنى، ولكن ليس كل فعل يدخل في الدين يسمى بدعة، فقط الفعل الذي يدخل في الدين على أنه من الدين، يعني على أنه مشرع من قبل الله سبحانه وتعالى أو من قبل المشرع الإسلامي. لاحظوا لذلك هذا القيد مهم. لذلك نقول البدعة هو إدخال ما ليس من الدين في الدين على أنه من الدين. أما إذا أدخلت شيء ليس من الدين كبعض الشعائر أو بعض يعني بعض الأمور التي تدخل في مثلا التقاليد الحسينية أو ما شاكل ذلك، طبعا إذا دخلت في الشعائر فلا إشكال ولا خلاف فيه عند الشيعة في أنها من المستحبات يكون، لأنه من باب تعظيم الشعائر يكون. أما افترض بعض العادات أو التقاليد التي ليست من الشعائر يعني لا تدل على تعظيم الدين، إذا أدخلت في الدين لا على أنها من الدين فليست بدعة. فإذن البدعة هو إدخال ما ليس من الدين في الدين بهذا القيد على أنه من الدين. وإذا قلنا بأن استيعاب الرأس مشرع فالاعتقاد بشرعيته حرام من هذه الجهة، لذلك يحرم مع الاعتقاد بشرعيته ويكره مع عدم الاعتقاد بشرعيته. نعم يكره الاستيعاب إلا أن يعتقد شرعيته فيحرم، وإن كان الفضل في مقدار ثلاث أصابع. يعني يستحب في مقدار 3 أصابع. بعض فتاوى المعاصرين الأحوط استحبابا المسح ب3 أصابع مضمومة. وعلة الاحتياط الاستحبابي أو الاستحباب، يعني بعضهم ذهب إلى الاحتياط الاستحبابي وبعضهم ذهب إلى الاستحباب، والاستحباب تعلمون غير الاحتياط الاستحبابي. الاحتياط الاستحبابي عندما يذهب إليه يعني حذرا من مخالفة المشهور أو مخالفة بعض الفتاوى المعتبرة من الفقهاء. فالفضل في مقدار 3 أصابع لأنه ورد في بعض الأخبار. فعن أبي جعفر عليه السلام يجزي من المسح على الرأس، عن أبي جعفر عليه السلام يجزي من المسح على الرأس موضع 3 أصابع وكذلك الرجل. فإذا هذه الرواية تدل على شنو؟ على أن يكون المسح في الرأس والرجل أيضا بمقدار 3 أصابع. طبعا في مسح الرأس يكفي المسمى، ولكن يعني باعتبار الرواية الواردة في تفسير الآية الشريفة فضلا عن نفس الآية الشريفة، لأن التبعيض لذلك يكتفى بالمسمى. فإذا تحمل هذه الروايات، هذه الرواية وأمثالها القائلة بمسح 3 أصابع بمقدار 3 أصابع تحمل على الاستحباب جمعا بينها وبين الآية والأخبار الدالة على جواز الاقتفاء بالمسمى. فحين الجمع بين الأخبار التي تقول بمقدار 3 أصابع وبين الأخبار التي تقول بالاقتفاء بالمسمى، فنقول أن تلك الأخبار التي تقول بمقدار 3 أصابع نحمله على الاستحباب، أو يقال بالاحتياط الاستحبابي إذا كانت هناك فتوى من بعضهم بوجوب المسح بمقدار 3 أصابع. فالذهاب إلى استحباب إلى الاستحباب لوجود بعض الأخبار وإن كانت ضعيفة، والذهاب إلى الاحتياط الاستحبابي خروجا عن خلاف من أفتى بوجوب مسح 3 أصابع، والظاهر أن هناك من الفقهاء من أفتى بوجوب 3 أصابع لهذه الروايات، منها الرواية التي قرأناها عن أبي جعفر عليه السلام. فمن ذهب إلى الوجوب قال بأن هناك روايات تدل على مسح ب3 فتحمل على الوجوب، ومن قال بالاحتياط الاستحبابي قال أنه أدلة دالة على جواز الاقتفاء بالمسمى. ولكن حتى نخرج عن خلاف من أفتى بالوجوب نقول بالاحتياط الاستحبابي كما عليه بعض المعاصرين. والحمد لله رب العالمين.